بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، أمر العبد في هذه الحياة أن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يسير على صراطه المستقيم. فالعبد إذا أراد الفلاح والنجاح والسعادة وانشراح الصدر، فما عليه إلا أن يسير على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وعلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسوله ولمن سار على دربه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالعبد في هذه الحياة مأمور أن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى لنا أن ندعوه في كل يوم وليلة مرات ومرات، بأن نهدى إلى الصراط المستقيم. فدائما نقرأ في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصراط المنعم عليهم هم من سار على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن استقام على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أن المتأمل في حال كثير من الناس يرى أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في سلوك هذا الصراط المستقيم، بسبب نزغات الشيطان ونزواته وحرصه على بعد الناس عن طاعة ربهم، كيف لا وهو أعدى عدو لهم، وكذلك بسبب أهواء النفوس وما تشتهي الأرواح في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا رأينا حال بعض الناس نراهم قد تركوا الصراط المستقيم، قد انقلب حال كثير منهم إلى حال لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كثير منهم في الحقيقة يحيا حياة متناقضة، حياة متناقضة غاية التناقض. لو تأمل قليلا ونظر في حياته ونظر في عمله ونظر في سلوكه لرأى من ذلك العجب العجاب. لذلك أحببت في هذه العجالة أن أتحدث عن بعض المتناقضات أو عن متناقضات يعيشها كثير من الناس حتى ينتبه الواحد منا، فكلنا في الحقيقة يحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى تنبيه. فكل ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومتى تاب العبد وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى سعد في هذه الدنيا، انشرح صدره، ارتاح قلبه، اطمأنت سريرته، ثم سعد سعادة بعد هذه الدنيا لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فنذكر شيئا من هذه المتناقضات التي يعيشها كثير من الناس للأسف الشديد. فأول قضية من القضايا التي يعيشها الناس ويتناقضون فيها غاية التناقض هي قضيتهم مع ربهم سبحانه وتعالى ومع خالقهم. نعم، قضيتهم مع خالقهم الذي خلقهم وأوجدهم، وهم يقرون بذلك. فلو سألنا أي إنسان مهما كان دينه ومهما كانت ملته ومهما كانت طريقته، لو سألناه وقلنا له من ربك، لا أجاب بأن ربي الله. الكل يعرف ذلك، لأن هذه القضية قضية فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فالناس كلهم من غير استثناء يعلمون أن الله هو خالقهم، وأن الله هو رازقهم، وأن الله هو الذي أحياهم، وأن الله هو الذي يميتهم، لا يختلفون في ذلك. حتى من زعم أنه رب العالمين وأنه الإله الحق، ألا وهو فرعون. ففرعون أخبر ربنا سبحانه وتعالى عنه أنه قال عن نفسه: ما علمت لكم من إله غيري. هذه مقولة فرعون، وزعم أنه رب العالمين، ومع ذلك فإن فرعون يؤمن أن له ربا وأن له خالقا. فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فلم يجب فرعون بالنفي على هذا السؤال العظيم من موسى. وهذا يدلنا ماذا؟ يدلنا دلالة واضحة أن فرعون يعلم أن لهذا الكون خالقا وأن له خالقا، ولكنه الكبر. لذلك لما نزل به الموت قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فمع إيمان الناس بهذه القضية، إلا أننا نرى كثيرا من الناس، وهذا أعظم تناقض يقع فيه إنسان على الإطلاق، نرى كثيرا من الناس توجهوا بالعبادة والطاعة لغير الله، فعبدوا غير الله، عبدوا الأحجار والأشجار والأصنام وغير ذلك، وهم يؤمنون إيمانا لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم. فأي تناقض أعظم من هذا التناقض؟ أن توقن أن الله خالقك ثم تتوجه بالعبادة لغيره، تتوجه بالدعاء لغيره، تتوجه بالسجود والركوع والتعظيم لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم تناقض. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان هذه القضية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول ابن عباس عن هذه الآية العظيمة: إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال والشجر يقولون الله. هذا كلام من؟ كلام ابن عباس حبر هذه الأمة، يتكلم ويبين هذه القضية. يقول لو سألتهم من الخالق يقولون الله، ثم هم يعبدون غيره. لذلك هذا أخطر تناقض على الإطلاق، يجب على كل عاقل أن ينأى عنه نأيا بعيدا. فلا يعبد إلا الله، لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. إذا دعا دعا الله، وإذا رجا رجا الله، وإذا سجد سجد لله، وإذا ذبح لم يذبح لا لجن ولا لغيرهم، وإنما ذبح لرب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أعظم الله سبحانه وتعالى في كتابه في ذكر هذه القضية، وهي إيمان الناس بأن الله هو الخالق، وأمرهم من خلالها بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا في كثير من آيات كتاب الله عز وجل. فالله الله أيها الأفاضل بهذه القضية العظيمة، وبالحذر من التناقض في هذا الباب الخطير، فإن التناقض والوقوع في شرك هذا البلاء والله الذي لا إله غيره من أعظم المصائب. لذلك يقول أهل النار وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن تناقض الناس كذلك مع ربهم سبحانه وتعالى في عبادته، والتناقض في الحقيقة كثير، لكن نذكر شيئا من حال الناس في عبادتهم مع الله سبحانه وتعالى. فقد ترى موظفا لم يتأخر عن عمله لعشر سنوات كاملة، فتراه يأتي إلى العمل في أول الوقت لا يتأخر دقيقة، وقد يكرم أمثال هؤلاء الموظفين، وهذا أمر طيب وأمر مستحسن. لكن المصيبة ولكن التناقض الذي يعيشه بعض هؤلاء الموظفين أو بعض هؤلاء العمال أنه حرص على إتيانه إلى عمله في أول الوقت، ثم قد تراه في عمله الأعظم وفي سعيه الأكبر، ألا وهو في طاعة ربه سبحانه وتعالى، من المتأخرين. فنرى بعضهم لا يتأخر عن دوامه لسنين، ثم تراه في الجانب الآخر قد لا يحضر لصلاة الفجر خلال هذه السنين التي لم يتأخر عنها مطلقا في ماذا؟ في الإتيان إلى وظيفته. فهذا والله من التناقض العظيم. فأقول: بماذا فرط هؤلاء وماذا خسروا؟ نعم والله قد خسروا أمرا عظيما وأمرا جليلا عندما فرطوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم قابلوا هذا التفريط بالحرص العظيم على ماذا؟ على دنياهم. أمر جميل أن يحرص الواحد منا على عمله، ولكن الأجمل والأطيب أن يحرص على نفسه في طاعته لربه سبحانه وتعالى، فيكون من المسابقين ويكون من المتنافسين. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدنيا قال ربنا عز وجل آمرا ومبينا الموقف منها: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فأمر سبحانه وتعالى بالمشي في مناكب هذه الدنيا، لكنه لما ذكر الدار الآخرة قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال سبحانه وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ولما ذكر ذاته العلية عز وجل قال سبحانه وتعالى: ففروا ففروا إلى الله، فمن خاف من الله سبحانه وتعالى أقبل إليه، ومن خاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي من وفق لصلاة ركعتي الفجر وهي السنة القبلية التي تكون قبل صلاة الفجر فقد فعل شيئا خيرا من هذه الدنيا بما فيها، فكيف بالذي فرط في ماذا؟ فكيف بالذي فرط في صلاته؟ هذه والله من المصائب، وهذه والله كذلك من المتناقضات العظيمة، أن يستحي العبد من تأخره من عمله فينكس رأسه ويخاف من مسؤوله، ثم يقابل ذلك بعدم الحياء من تأخره عن صلاته، بل يداوم على هذا التأخر، بل قد لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع أو خروج وقتها. فهذا لا شك ولا ريب تناقض عظيم. أيضا من هذه الأبواب في طاعة الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس، وهذا والله من الأمور المضحكة المبكية، قد يقيمون الدنيا إذا أطال الإمام في صلاته، قد يقيم بعض المأمومين الدنيا إذا أطال الإمام في صلاته بالناس، فتراهم يحتجون ويتكلمون، وبعضهم يصرح أمام الناس، وبعضهم يأمر هذا الإمام بعدم إطالة الصلاة، وكأنهم يقفون على جمر، ثم ترى بعضهم بعد هذا الكلام العظيم وبعد هذا التهديد والوعيد يخرج خارج المسجد فيقف مع صاحب له لمدة 20 دقيقة ينتقد الإمام في إطالته للصلاة لدقيقتين أو 3 دقائق، ثم يقف خارج المسجد 20 أو نصف ساعة، وبعضهم قد يقف لساعة كاملة يجاذب الحديث مع أصحابه ويضاحكهم. فعجبا والله لهذا التناقض، أما رأى هؤلاء مدى التناقض العظيم في كلامهم وفي موقفهم من صلاتهم، فلا يصبرون على دقيقتين بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، ثم هم بعد ذلك يقفون الدقائق الطوال في كلام قد يكون من المباح وقد يكون كذلك من الكلام المحرم. وأقول كم والله سيعلم الناس حاجتهم لصلاتهم ولطاعتهم ولعبادتهم، ولكن أخشى أن يكون هذا العلم متأخرا في وقت لا ينفع فيه العلم ولا يقدر فيه الإنسان على العمل. نعم والله أخبر ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه عن حالي وعن مقولات الناس بعد انقضاء وقت العمل، فيقول ربنا سبحانه وتعالى عن حال الإنسان عند خروج روحه ماذا يتمنى. يقول ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نعم يتمنى الإنسان أنه لو قدر على أن يعمل شيئا من الصالحات، لو قدر أن يصلي لله سبحانه وتعالى، لو قدر أن يسبح أو أن يستغفر أو أن يقبل بأي نوع من أنواع الطاعة، لكن الوقت قد انقضى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في بيان حال الناس يوم القيامة عندما يؤتى بجهنم، يقول سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى العبد في ذلك الموقف العظيم أنه لو قدم لحياته شيئا، لو قدر على طاعة، لو قدر على ذكر أو على استغفار أو على تسبيح لكان هذا والله أحب إليه من الدنيا بما فيها. فهل بعد ذلك، هل بعد ذلك يصح أن ينتقد إمام في إطالته للصلاة للدقائق معدودة؟ فهذه الإطالة كلها تعود في ميزان العبد حسنات وأجورا يفرح بها يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى كذلك ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ويقول سبحانه وتعالى كذلك في بيان حال أهل النار وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذا نحن إخواني لابد أن نعرف أننا في هذه الدنيا في وقت العمل، في وقت بذل ما نقدر عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الوقت هو في الحقيقة كنز عظيم لابد أن يحرص عليه الحريص فيمنعه بطاعة الله سبحانه متى قدر على ذلك من سبيل، يمنعه بصلاة أو بصيام أو بذكر الله سبحانه وتعالى أو بكثرة استغفار حتى يفرح يوم القيامة بهذا العمل إذا جاء به في ذلك الموقف العظيم. بل من الأمور العجيبة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحسرة تنال حتى أهل الجنة، حتى أهل الجنة وهم أهل الجنة سيتحسرون إذا دخلوا الجنة أنهم لو بذلوا مزيدا من العمل لمثل هذه المواقف العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا أي مقعد، أي مجلس من مجالسنا، وما أكثر هذه المجالس، ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي. وهذه حال أكثر مجالس الناس للأسف الشديد، إلا كان عليهم أو كانت عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. أي حتى لو دخلوا الجنة يتحسرون أنهم ما ملأوا هذا الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يباعدنا وإياكم عن أي إهمال وتفريط في الطاعة. من أوجه التناقض كذلك تناقض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم ولا بد له من ذلك يزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وكيف لا يحب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فهو سبب نجاتنا وهو سبب هدايتنا وهو سبب فلاحنا. وحبه عليه الصلاة والسلام إيمان، وبغضه صلى الله عليه وسلم كفر ونفاق. فحب النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، بذلك نطق الكتاب ونطقت السنة. يقول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا كان صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا فكيف بعد ذلك لا يحب؟ وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، يعني لن نبلغ الإيمان الواجب حتى يكون حبه صلى الله عليه وسلم أعظم من حب الوالد والولد والناس جميعا. ولو تكلمنا عن أسباب ذلك لطال بنا المقام، إلا أن التناقض الذي يعيشه كثير من الناس مع زعمهم محبته صلى الله عليه وسلم أنهم مع كثير من المزاعم وكثير من الكلام يناقضون أنفسهم في هذا الباب، فكثير منهم بعيد كل البعد عن سنته وعن هديه وعن طريقته. بل للأسف الشديد كثير من الناس قد يترك السنة، أي سنة من السنن، قد يترك السنة، فإذا سألته وقلت له لماذا لا يعني تعتني بهذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يجيبك بالجواب المعروف هذه سنة. فكأن السنة يعني كأن السنة عند بعض الناس الموقف منها أن تترك، وهذا والله ليس بحال المحبين وليس بحال المتبعين له صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا من أعظم الناس اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وما كان يسأل الواحد منهم عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه وعن سنته، فلا يسأل هل هذا واجب أو هذا مستحب، وإنما متى بلغ الواحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تراه مبادرا إلى الاقتداء به، لأن هذا هو حال المحب. إن المحب لو كنت كما قال القائل لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا هو حال المحب، من زعم أنه يحب أحدا فإنه مطيع لهذا الذي أحبه. وهكذا حال المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم في شدة طاعته وفي عظيم اتباعه عليه الصلاة والسلام في كل حال وعلى كل لون من ألوان الاتباع. حتى أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يؤمر فيه بالاتباع، فيما لا يؤمر فيه بالاتباع. فهذا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه وأرضاه: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحن واحد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. والدباء عبارة عن طعام أشبه بالقرع. يقول أنس: فلا زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلها ويحبها. فهذا أنس أحب الطعام الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون بعد ذلك حالهم معه في سنته وفي دينه وفي هديه وفي أدبه وفي طريقته؟ ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب العظيم، حتى بذلوا الغالي والنفيس، بذلوا الأرواح والمهج والأموال والأولاد وكل شيء في سبيل طاعته صلى الله عليه وسلم وفي سبيل إظهار دينه. ومن أبواب المتناقضات الخطيرة التي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم الوقوع فيها، حال بعض الناس مع آبائهم وأمهاتهم. فترى أما حملت في بطنها 6 من الولد أو يزيدون أو ينقصون، حملتهم لا في يوم واحد ولا في يومين ولا في شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، حملتهم في سنوات عديدة وآهات مديدة وبلاء عظيم لا يعلم قدره إلا الذي جربه. ثم يكبر هؤلاء الأولاد، تقوم هذه الأم بإرضاعهم بكل شفقة وحنان ومحبة، ثم يكبرون بعد ذلك، وكلما كبر الولد كبر همه وكثرت مشاكله. ثم إذا بلغوا مبالغ الرجال تأتيهم هذه الأم، وهذا والله واقع مرير للأسف الشديد، تريد من هؤلاء 6 أن يوصلوها إلى المكان الفلاني وإلى السوق الفلاني أو إلى بيت فلان، فيتعذر الجميع بالانشغال. بعضهم مشغول، نعم مشغول، بماذا؟ أصحابه ينتظرونه ها هنا أو ها هنا، أو يريد أن يرى مباراة، أو يريد مثلا أن يذهب بزوجته وأولاده ولها حق، ولكن حق الأم أعظم من حق الزوجة بمراحل، فينشغل عن أمه التي حملته في بطنها فلا يحملها. فترى المسكينة يحملها الغريب، تذهب مع السائق، ترى امرأة عجوزا في السوق يقودها إنسان غريب عنها. أين أبناؤها؟ أين أهل البر بهذه الأم المسكينة؟ هذا والله تناقض عظيم. وأقول والله الذي لا إله غيره، لو أن أحد هؤلاء الأولاد قام بحمل أمه أو بحمل أبيه على ظهره وذهب بهما إلى المكان الذي يريدانه، والله ما أدى حقهما، ما أدى حق والديه، فكيف بعد ذلك يتكبر عن حمل أمه بدابته أو بسيارته وهي التي حملت به 9 أشهر؟ فهل رأيتم مثل هذا الجحود؟ نعم والله إنه جحود عظيم، ولا لم أسمع بمثله إلا في جحود المشرك ربه سبحانه وتعالى بعبادته لغيره. لذلك لعظيم حق الوالدين قرن الله سبحانه وتعالى بين حقه العظيم في توحيده وإفراده بالعبادة وبين حق الوالدين، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمر بعبادته ثم أمر بالإحسان للوالدين. أقول لو حمل الولد أمه على ظهره فإنه والله لن يؤدي حقها، فضلا أن يأنف من حملها في سيارته. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن رجلا جاء إلى ابن عمر وهو من أهل اليمن قد حمل أمه على ظهره، أتى بها من بلاده، أتى بها من اليمن، لا بطيارة ولا بسيارة ولا بدابة سريعة، وإنما مشيا أو على دابة من الدواب، حتى أوصلها إلى بيت الله، يريد أن يحج بأمه بيت الله سبحانه وتعالى وقد حمل أمه على ظهره. وهذا والله منظر مهيب ورهيب، يستدر الدمع ويخشع له القلب أن ترى مثل هذه المناظر الجميلة في بر الوالدين. فهو بينما هو يطوف حول الكعبة وهو يقول يتجز حاملا أمه على ظهره: أنا لها بعيرها المدلل، أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، إذا خافت ركاب أمي فإني لا أخاف. ثم رأى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال لابن عمر وهو يطوف بأمي: هل جزيتها؟ يعني هل أديت حق أمي؟ فتأملوا ماذا قال ابن عمر حتى نعرف، ونسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا حتى نعرف مقدار حق الوالدين. قال ابن عمر: لا ولا بزفرة من زفراتها، لا ولا بزفرة من زفراتها، ما أديت شيء من حقها. نعم والله ما نؤدي شيئا من حق الوالدين، فحقوق الوالدين عظيمة. فالله الله أخواني بأن لا نتناقض في هذا الباب، حق الوالدين عظيم، وأجر برهما عظيم، وإثم عقوقهما عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام: أوسط أبواب الجنة باب الوالد. تأملوا في عظيم منزلة الوالدين، الله سبحانه وتعالى سمى بابا في الجنة باسم ماذا؟ باسم باب الوالد. أبواب الجنة كم؟ 8 أبواب: باب للصلاة، وباب للصدقة، وباب للصيام، وباب للجهاد، وباب سماه الله سبحانه وتعالى بباب الوالد. إذن هذا عمل عظيم، هذا سعي حميد أن نسعى في بر الوالدين. لذلك في حديث آخر: جاء رجل من بلاد اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأته لاعبا ولا لاهيا ولا زائرا، وإنما أتاه مجاهدا في سبيل الله، فقال: يا رسول الله، جئتك من اليمن أريد أن أجاهد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي حديث آخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أمك حية؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة ثم، يعني إذا أردت الجنة فالجنة تجدها عند قدم أمك. قال: الزمها فإن الجنة ثم. وفي رواية قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أيضا جاء من اليمن: وتركت أبواي يبكيان، يعني جاء للجهاد وترك والديه، في هذه البلاد يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فنسأل الله يعافينا وإياكم من هذا التناقض الخطير في هذا الباب. ومن الأبواب كذلك من أبواب التناقض التي يقع فيها كثير من الناس تناقض مع الأبناء. يتناقض كثير من الناس مع أبنائهم، فيحرص كثير من الناس على مستقبل الولد الدنيوي، يريد من ولده أن ينال أعلى الشهادات، وهذا حرص حسن وهذا أمر مطلوب، ويريد من ولده أن يعني يرتقي في ميادين هذه الدنيا وفي أعمال هذه الدنيا فيكون في قمة أعمال الناس، وهذا سعي حسن. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن بعض الناس في حرصه على مستقبل ولده الدنيوي فرط في مستقبل ولده الأخروي. فإذا غاب الولد عن المدرسة أقام الدنيا ولم يقعدها، بينما يغيب الولد عن المسجد وعن الصلاة وعن الطاعة تحت نظر والديه ولا تهتز لهذا الوالد أو لهذه الأم شعرة واحدة، بل يجابه أو يجاوب كثير من الآباء إذا كلموا في أبنائهم فيقولون الله يهديهم. نعم الله يهديهم، لكن كما حرصنا على مستقبلهم الدنيوي فأقمنا الدنيا ولم نقعدها وأدخلناهم في المعاهد وجلبنا لهم المدرسين وحرصنا على دراستهم، كذلك وأولى من ذلك وأعظم من ذلك أن نحرص على مستقبلهم الأخروي، فإن الله أمرنا بذلك سبحانه وتعالى. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكم سيتعلق من الأبناء برقاب أبائهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لماذا؟ لتفريط الآباء في تربية الأبناء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. كذلك بعض الناس يريد من ولده أن يتخلق بالأخلاق الحسنة ويكون من أهل الأدب والمعاملة الحسنة، من أهل الخلق الحسن، بعيدا عن الكذب، بعيدا عن السب، بعيدا عن الشتم، بعيدا عن كل سوء، ومع ذلك ترى الولد في غاية السوء. وسبب ذلك من بيته، من والده، من أمه، فيريد من ولده يكون بعيدا عن السوء، وهو لا ينفك ولا ينكف عن الكلام السيء من سب شتم وكذب وغير ذلك، والولد يقتدي بوالده بفعاله أكثر من كلامه. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه أو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود كان عند امرأة كما جاء في حديث عبد الله بن عامر، فقالت هذه المرأة لولدها ها تعالى، تقول هذه الأم لولدها ها تعالى أعطيك شيئا، ها تعالى أعطيك شيئا. ماذا يفعل بعضنا؟ بعضنا ماذا يفعل إذا أغضبه ولده؟ يقول تعال 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 سأعطيك درهم. فإذا أتى الولد ما حصل درهما وإنما حصل كفا، أليس كذلك؟ ماذا يقول في نفسه هذا الولد؟ يقول أبي كذاب، يقول أبي ماذا؟ أبي كذاب. فهذه المرأة قالت لولدها ها تعالى أعطيك درهما، ها تعالى أعطيك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ شو بغيت تعطينا؟ قالت أردت أن أعطيه تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطي كتبت عليك كذبة، إذا ما أعطيتي هذه التمرة تكتب عليك كذبة. نعم كذب هذا. ثم هذا تربية سيئة للأبناء، عندما يأتي أحد الناس للبيت فيقول الوالد لولده قل له أبوي مو موجود، قل له أبوي نايم، هذا تعويد للأبناء على الكذب. لذلك كما قال الإمام ابن القيم فإذا رأيت، يقول فإذا رأيت علمت أن غالب فساد الأبناء إنما هو من الآباء، غالب فساد الأبناء من الآباء، بل والله قد نسمع ما يندى له الجبين ويكون مصدر ذلك من البيت. رأيت شاب ولد صغير في الإعدادي اجتمع عليه مجموعة من الأولاد، نعم اجتمع عليه مجموعة من الأولاد يضربونه، فذهبت إليهم ونهرتهم ثم قلت لهم ما عيب عليكم كيف تضربون هذا الصغير؟ فقالوا أنت ما تدري ماذا قال وبماذا تكلم. قلت ماذا قال هذا الولد؟ قالوا والعياذ بالله سب الدين، هذا الولد الصغير يسب الدين. طيب هذا الصغير من أين أتى بمثل هذه الكلمة الموبقة؟ من أين أتى بمثل هذه الكلمة المهلكة؟ إنما أتى بها في الغالب من بيته، سمع أباه أو سمع أمه، هكذا بعض الناس إذا غضب أظهر غضبه بسب دين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله السلامة والعافية، وهم قلة شاذة، نسأل الله يباعدنا، نسأل الله يباعدنا عن هذا السبيل وأن يهدي من ضل من المسلمين. فمن أراد صلاح ولده، فالولد في الحقيقة كالطين يشكل بإذن الله سبحانه وتعالى كما يريد الوالد، من أراد أدب ولده فليتأدب معه، ومن أراد صلاح ولده فليكن صالحا معه، ومن أراد خلقا عظيما في ولده فليكن ذا خلق عظيم أمام ولده وأمام الناس حتى يقتدي به أبناؤه. أيضا من يعني هذه التناقضات العظيمة التي يعيشها الناس حال بعض الناس مع أرحامهم، فإن بعض الناس يحيا حياة متناقضة مع الرحم في قضية أبينها الآن. فكم من الناس في الحقيقة قاطع لرحمه، أقول قد يكون هذا الرحم من أقرب الناس إليه، بعض الناس لم يرى أخاه منذ سنة، نعم هكذا سمعنا بعض الأخوة، أخ يقول والله ما رأيت فلان من إخواني منذ سنة، متى تراه؟ يقول أراه في الأعياد فقط. ليش طيب؟ لماذا نحن في زمان تيسر فيه وسائل الاتصال، تستطيع أن تتصل بآخر الدنيا في ثانية واحدة، ليش لا ما تتصل بأخيك؟ لماذا لا تتصل بأرحامك؟ لماذا لا تواصل عمك وأبناء عمك؟ لماذا لا تواصل خالك وخالتك، خالاتك، عماتك، أبناء عمومتك، أقاربك؟ لماذا لا تواصلهم في زمان تيسرت فيه الأمور؟ فكثير من الناس قد فرط تفريطا عظيما في صلة الرحم، وهذا والله أمر خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله سبحانه وتعالى الرحم قالت هذا مقام العائل بك، الرحم تقول هذا الكلام، الله الله أخواني بالأرحام، الله الله بأبناء العم والأعمام والأخوال وأبناء الخال وهكذا النساء يواصلن أرحامهن، تقول هذا مقام العائل بك من القطيعة. فيقول الله سبحانه وتعالى ألا تحبين أن أصل من يصلك وأن أقطع من يقطعك، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الناس يوم القيامة وأتوا إلى الصراط وأراد عبور الصراط جاءت الرحم وجاءت الأمانة جنبتي الصراط، تأتي الرحم وتأتي الأمانة، ويمر الناس على الصراط والأنبياء يقولون في ذلك الموقف العظيم اللهم سلم سلم. تناقض الناس في هذا الباب العظيم أن كثير من الناس قطع رحمه، وإذا سألت كثيرا من الناس عن سبب هذه القطيعة فيكون الجواب من جهتين، أو يكون للناس جوابان. الجواب الأول كثير من الناس يقول ما عندي وقت، مشغول، وقتي متروس، ما أستطيع والله أن أتواصل معهم، فيزعم ماذا؟ فيزعم ضيق الوقت. وهناك سبب آخر، والأسباب كثيرة لكن هذه من أبرز الأسباب في نظري، بعض الناس يقطع رحمه بخلا بالمال، قد يكون أرحامه من الفقراء فإذا وصلهم فيحتاجون لشيء من الدراهم فيبخلوا بشيء من الدراهم، فماذا يفعل؟ يقطع الرحم حتى ماذا؟ حتى يتخلص من بذل الأموال لأرحامه. وقد يكون الأرحام خارج البلاد فكذلك يعني يتكاسل أو يبخل بهذا الاتصال وبالمال الذي سيبذله في صلته لأرحامه. وهذا وجه تناقضي أو وجه تناقض كثير من الناس، أنهم تركوا صلة الرحم بخلا بالمال وزعما لقلة الوقت، والأمر على خلاف ذلك، فإنه من وصل رحمه فله بشارة عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هذه البشارة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيح: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني إذا أحببت أن يكثر مالك، أن يبارك الله في مالك، أن تعظم أموالك، إذا أحببت هذا من أعظم أسباب ذلك صلة الرحم. نعم، عندما تتصل بعمك هذا الاتصال، ولو قلت له كيف حالك يا عم، شخ بارك، عساك طيب، هذا الاتصال يكون سببا في بركة مالك، في كثرة مالك. من قال هذا الكلام؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط يكون رزقه مبسوط، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. صل رحمك سترى هذه الأمور العظيمة وقد تيسرت لك. فالمال يحصل من وراء صلة الرحم، فمن بخل بالمال فليعلم أن صلة الرحم سبب في زيادة المال. كذلك من زعم قلة الوقت والانشغال فليعلم أنه يزيد الله سبحانه وتعالى في عمره متى وصل رحمه. لما يصل إنسان رحمه يطول عمره بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد يبذل الواحد منا سويعات في شهره، سويعات أو يوم في شهر كامل في صلة الرحم، في زيارة عم أو في غير ذلك، أو حتى لو بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: بنوا أرحامكم ولو بالسلام. يعني حتى لو تسلم، حتى لو تطلق السلام بالاتصال، فهذا أمر عظيم. فلو بذل الإنسان شيئا من وقته في صلة رحمه لكان ذلك سببا في طول عمره، وكل الناس يحب أن يطول عمره. وخيركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. أيضا من أوجه التناقض، وأختم بهذا الوجه، وحقيقة الكلام في هذا الباب يطول، من أوجه التناقض كذلك الموقف الصحيح إخواني الذي يجب أن يعتقده المسلم مع ولاة أمره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، نبينا عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا إلا ودلنا عليه، كما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما. ولما سأل سائل سلمان الفارسي فقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة؟ فقال سلمان رضي الله عنه وأجاب بإجابة المعتز بدينه المعظم لسنة نبيه: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء. ومما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحترم ولاة أمرنا، أن يحترم الناس ولاة أمرهم، وأن يعرفوا الأسلوب الحسن في التعامل أو في الكلام أو في النصيحة مع ولاة أمرهم. ويكفينا والله، يكفي العاقل في ذلك آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تبرز المنهج الصحيح في هذا الباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية العظيمة اشتملت على أمور ثلاثة عظيمة في باب النصيحة، في باب النصيحة لولاة الأمر وكيف تكون. فأول شيء من هذه الأمور العظيمة من خلال هذه الآية الجليلة أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون، فأمرهم بالذهاب إليه. فهكذا تكون النصيحة، النصيحة تكون في السر، تكون من وراء حجاب، تكون بينك وبين من تريد نصيحته. وهذا حال الناس جميعا، فكل الناس لا يحب أن ينصح أمام الناس، وإنما يحب أن ينصح في مكان لا يطلع عليه في أحد. لذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: تعاهدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى السماع، فإن لم تطعني وتسمع لقولي فلا تغضبن إن لم تلق طاعة. فأقول هذا أمر عظيم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في باب النصيحة، أن تكون النصيحة في السر. وبذلك جاءت الأحاديث، وبذلك جاءت الآثار عن الصحابة وعن التابعين، وهذا منهج أهل الإسلام، وهذه عقيدتهم، هذا دينهم، هذا الذي ذكره الأئمة. فلا تكون نصيحة في الملأ، ما في نصيحة في الملأ أمام الناس، هذه فضيحة، فضيحة إن كان هذا كلامه حقا، إن كان هذا كلام حقا فلا تجوز، فكيف إذا كان كثير من الكلام من الباطل ومما لا حقيقة له. النصيحة إنما تكون في السر، كما قال سبحانه وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ثم ماذا؟ فقولا له قولا لينا. فلا بد أن ننزل الناس منازلهم، فولي الأمر ليس كعامة الناس، فيكلم بالكلام الحسن وبالكلام الطيب، ويدعى له وتذكر محاسنه. متى نصحه أحد الناس قال: أنت كذا وأنت كذا، ولك من الفضل ومن الخير، لكن والله القضية هكذا، يكون هكذا تكون نصيحة. أما التشهير والطعن والجرأة وزعم الشجاعة، كل ذلك والله ليس من هدي الإسلام ولا من هدي دين الإسلام في شيء. لذلك لما رأى رجل هارون الرشيد أو غيره من الخلفاء، قال له: إني ناصحك أمام الناس، قال له: إني ناصحك، فمشدد عليك. فقال له هارون الرشيد: لا ولا كرامة. قال: لا ولا كرامة، فإن الله سبحانه وتعالى قال لمن هو خير منك في نصحه لمن هو شر مني: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم القضية الثالثة المذكورة في هذه الآية في باب النصيحة، أن تكون النصيحة بنية سليمة، أن تكون نصيحة مرادها الإصلاح لا مرادها الإفساد. فبعض الناس يتسمون بأسماء وهم في الحقيقة أبعد ما يكون عن هذه الأسماء، أسماء حسنة لكن في الواقع أمر آخر. فالذي ينصح أمام الملأ ويشهر ويشتد في الكلام لا يريد الخير والله، وإنما يريد الإساءة. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال في كلامه لموسى وهارون؟ قال: لعله يتذكر أو يخشى. هذه النية الحسنة التي تكون في القلوب، نية الخير للآخرين، نية النصيحة للناس أجمعين. فولي الأمر له حق في النصيحة وفي الكلام الحسن وفي الدعاء له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا ديننا، هذا دين أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث، أمر بطاعتهم، أمر بالصبر عليهم، أمر بالإحسان لهم، أمر بالدعاء لهم. بل بيّن النبي في أحاديث كثيرة وفي كلام كثير منزلة طاعة ولاة الأمر، وما يحصله العبد من وراء هذه الطاعة من الأجور العظيمة. ويعني من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى العبد خمسة وصام شهره وأدى حج بيته بيت الله سبحانه وتعالى وأطاع ولاة أمره دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم التناقض أن لا يرضى العبد بالنصيحة أمام الملأ، ثم هو مع علية القوم ينصح أمام الملأ أو في بعض الوسائل، ويتكلم بكلام غير مرضي لا يؤدي إلى خير. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة وللسير على هدي نبي الأمة وللاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى على وفق طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.